بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب.
باب الغصب أخذ المال بغير حق، هذا الغصب. نعم.
أي باب ذكر أحكام الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات. والغصب مصدر غصب، يغصب غصبا، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، تقول غصبه منه وغصبه أو قهره عليه، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.
محرم بالكتاب القرآن الكريم والعزيز والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين بأن الغصب محرم. نعم.
قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بينكم بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. والغصب من أكل أموال الناس بالباطل، وأصل الباطل الشيء الذاهب، فالأكل بالباطل أنواع. قال بعض المفسرين: قد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو والقمار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس وأبو بكرة وغيرهما في خطبته يوم النحر عام حجة الوداع بمنى، ومسلم عن جابر بعرفة: إن دماءكم، أي إن دماء بعضكم على بعض حرام، وأموالكم، أي إن أموال بعضكم على بعض حرام، وأعراضكم، أي وهي موضع الذم والمدح، عليكم حرام. قال الحافظ في حذف المضاف: أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم كحرمة يومكم هذا، أي يوم النحر ويوم عرفة، أو هما وكلاهما له حرمة أكيدة، وثلب أعراضكم عليكم حرام في بلدكم هذا، أي بلد مكة، وتقدم أنه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة في شهركم هذا، أي ذي الحجة. وفيه ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. الحديث متفق عليه.
لأنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، ما ترك لأحد عذرا في الحرام، بينه بيانا كافيا. نعم.
قال الحافظ: فيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع. وقال: مناط التشبيه ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم متقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها. فأخبر الشارع أن تحريم دم الإنسان وماله وعرضه أعظم من ذلك، فدل الحديث على آكدية تحريم مال المسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل مال امرئ مسلم أخرج الكافر غير المستأمن إلا عن طيب نفسه، رواه الدارقطني ورواه ابن ماجه وغيره، ومعناه صريح في الكتاب والسنة ومجمع على تحريمه. وعن ابن السائب عبد الله بن السائب بن يزيد بن سعيد بن سعيد ثمامة الكندي عن أبيه عن جده يزيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه منفعة كان أو سلعة مما يتمتع به من الحوائج، لا لاعبا، أي لا في حالة اللعب، فلا يجوز له أخذ متاع على جهة المزح والهزل. فدل على تحريم أخذ متاع الإنسان على جهة المزح، ولا جادا، أي ولا في حال الجد، فيحرم أخذه على جهة الجد أيضا، وفي النهاية وغيرها، أن يأخذه ولا يريد سرقته، ولكن يريد المزح وإدخال الهم والغيظ عليه، فهو لاعب، في السرقة جاد، في الأذية
لا يجوز أخذ مال المسلم، لا جادا ولا هازلا، لا صادقا في أخذه ولا متلاعبا عليه يروعه ثم يعيد إليه، لأنه إذا أخذه جادا فمعناه أنه لن يعيده إليه، أو أخذه هازلا فإنه يهزل عليه ويمزح عليه، والمزح في أخذ المال لا يجوز.
نعم.
وهذا كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولا نزاع في تحريم ذلك لا شرعا ولا عقلا، بل تطابق على ذلك الشرع والعقل إلا ما استثني كالزكاة وغيرها من الحقوق المالية الموضحة في مواضعها. ومن أخذ عصا أخيه تنبيها على ما هو أعلى منها وجاء ولو قضيبا من أراك فليردها إليه، رواه أبو داود وأقره المنذري وحسنه الترمذي، فدل على تحريم أخذ مال المسلم بغير حق، وليس المراد العصا بل المراد منه كل شيء حتى العصا، فدل الحديث على تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب بعينه إن أمكن أو مثله، وإلا فقيمته كما سيأتي. ولهما أي البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد مرفوعا من غصب شبرا من الأرض، وفي لفظ من أخذ شبرا، وفي لفظ شيئا من الأرض، طوقه أي حمله طوقا على رقبته من سبع أرضين. ولهما من حديث عائشة من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين، ولأحمد من حديث أبي هريرة من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين، ولأبي عوانة جاء به مقلدة. وفيها دليل على تغليظ عقوبة الغصب وأنه من الكبائر، ودليل على أن من ملك أرضا ملك قرارها، وله منع من يحفرها تحتها من يحفر تحتها بئرا أو سربا بغير رضا المالك، وأن ملك ظاهر الأرض ملك لباطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وعنه مرفوعا ليس لعرق ظالم حق، قال الحافظ رواية الأكثر بتنوين عرق، وغلط الخطابي من رواه بالإضافة وظالم نعت له، أي ليس لذي عرق ظالم حق، رواه الخمسة وحسنه الحافظ وله شواهد. وتمام الحديث ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم يعني طوال. وحكى ابن رشد الإجماع على من اغترس نخلا أو شجرا وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، انتهى. ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه، فلزمه تفريغه، ويلزمه أرش نقصها وتسويتها وأجرة مثلها إلى وقت التسليم. وأكثر الفقهاء على أن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه. وعن رافع مرفوعا من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وكذا من بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة فلا شيء له، وله نفقته أي للغاصب ما أنفقه على الأرض من مؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر ونحو ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنهما الترمذي. وحسن البخاري حديث رافع وله شواهد وتقدم، وفيه دليل على أن غاصب الأرض إذا زرعها لا يملك الزرع، وأنه لمالكها ولو ما غرم على الزرع من النفقة والبذر. ويقال من بذر في أرض غيره بلا إذنه فلا يخلو، إما أن يسترجعها مالكها بعد حصاد الزرع أو قبله، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فالزرع لغاصب الأرض. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافا، وذلك إنه نماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض، وإن أخذها صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها فعند الجمهور أن الزرع لمالك الأرض وعليه نفقته، واختاره الشيخ. ويخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب ولم يملك إجباره على قلعه لأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمن فلم يجز إتلافه. وفارق الشجر لطول مدته. وحديث ليس لعرق ظالم حق محمول عليه وهذا الحديث في الزرع، فحصل الجمع بين الخبرين. وأما من زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب معلوم، فقال الشيخ يقسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك انتهى. ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهاهيه فأبى، فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه وصوبه في الإنصاف، وأنه لا يسع الناس غيره. وإن كان المغصوب على خلقته كولد الجارية، فقال ابن رشد لا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة. قال والقياس أن تجرى المنافع والأعيان المتولدة مجرا واحدا. وقال الشيخ المتوجه فيما إذا غصب شيئا كفرس وكسب به مالا كالصيد أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعها، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما. وأما إذا كسب العبد فالواجب أن يعطى المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق أي حرر من الرق شركا له، من حرر من الرق شركا له، وفي رواية شخصا وفي رواية نصيبا له، في عبد ذكر كان أو أنثى قوم أي العبد عليه قيمة عدل، وفي رواية قوم العبد عليه قيمة عدل، متفق عليه. ورواه غيرهما من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا أي وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، فدل على تقويم حصة الشريك ولعله مع تعذر المثل. قال ابن القيم إذا أتلف نقدا أو حبوبا أمكن ضمانها بالمثل، وإن كان ثيابا أو آنية أو حيوانا فمثله، وقد يتعذر فالقيمة. واحتج الشيخ بقوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، وقال يضمن المغصوب بمثله مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما حيث أمكن، وإلا فالقيمة. واختار اعتبار المثل بكل ما يثبت في الذمة، والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن فلا مانع منه. وكذا من قسم بالأجزاء بين الشريكين من غير تقويم مضافا إلى هذا النوع لوجود التماثل وانتفاء التخالف. وللبخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وللترمذي أنها عائشة رضي الله عنها كسرت قصعة الأخرى هي زينب بنت جحش، كما رواه ابن حزم وغيره. والقصعة إناء من خشب، فدفع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة الكاسرة وهي لعائشة رضي الله عنها، وحبس المكسورة في بيت التي كسرت، وقال طعام بطعام وإناء بإناء. وللنساء عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلاقت به الصفحة. ووقع مثل ذلك لحفصة مع عائشة وصفية مع عائشة، فلأبي داود قالت ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعته، فبعثت به فأخذني أفكل رعدة، فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. ولا ريب أن إتلاف مال الغير عدوانا من أنواع الغصب، ودلت الأحاديث وما فيه معناها على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله، وهو إجماع في المثل حكاه الحافظ وغيره. وأن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. وقال الوزير اتفقوا على أنه يجب على الغاصب للمغصوب منه رد العين إن كانت عينه، إن كانت عينية ولم يخف من ردها إتلاف نفس. وأن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون يضمن إذا غصب وتلف بقيمته، والمكيل والموزون بمثله إذا وجد مثله، وقال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول ومشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. وقال الشيخ: وغيره يضمن المغصوب بمثله مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما حيث أمكن، وإلا فالقيمة. وقال: إذا تغير السعر فقد وفقد المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو أرجح الأقوال. وقال: في الثوب والعصا والقصعة ونحوها يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة. وقال: ولو شق ثوب شخص خيرا خير مالكه بين تضمين الشاق نقصه أو شق ثوبه وبين شق ثوبه.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.